بكده الغلام اتعلم ثلاث حاجات مهمة جدا، يمكن هي اساس خدمة الجسد، وهو الطعام والنوم واخراج الفضلات. ودي ثلاث حاجات اساسية لخدمة هذا المركب الذي يركبه القلب في رحلته الدنيوية الى الله تبارك وتعالى. والحفاظ على هذا المركب، السفينة دي اللي ركبها القلب في الدنيا، بثلاث حاجات دول. عارف لما تبقى عندك عربية وتعمل لها ترغيف كل كم كيلو، وازاي تزيت الموتور، وازاي تغير الزيت، وازاي تديها بنزين، وازاي تنفخ الكاوتش، كل الصيانة للعربية عشان تخدمك. كذلك الجسم زي العربية، لازم تعمل له سيرفيس، لازم تعمل له صيانة، لازم تاخد بالك منه، لازم تديله صيانته عشان يفضل الجسم ده كامل جاهز قوي مستعد لأداء الطاعات. الجسم ده بيخدم ويصان بثلاث حاجات ما فيش غيرهم: النوم والاكل واخراج الفضلات. فاذا نمت باسلوب السنه، واذا كنت وشربت باسلوب السنه، واذا اخرجت الفضلات باسلوب السنه، صمت جسمك واستغنيت عن الطريق. الحاجه كمان اللي عارفها انه ما دام الثلاث حاجات دول بيحصلوا بنيه يبقى عليهم اجر، يبقى لهم ثواب، وتحصل منهم البركه. وقال له مره من المرات، قال له جرب انك تسهر في لا، وجرب انك تسهر في طاعه. قال له لازم يوم من الايام تسهر تلعب مع العيال زمايلك بالكوره في الشارع والحاره، واسهر ونم متاخر، ونم عدد ساعات اللي انت هتنامهم، واصحى شوف حالك ايه، ويوم تاني اسهر مش في اللعب واللهو، في قراءة القرآن أو في الصلاة أو في قراءة كتاب علم أو في خدمة أبوك وأمك أو في خدمة حد من المرضى أو في أي أسلوب من أساليب الطاعة، ونام واصحى وشوف حالتك ايه. الغلام جرب، بص لقى نفسه لما بيسهر في اللهو واللعب يقوم تعبان، جسمه مكسر، عمال كل شويه يتاوب وعينيه بتقفل وتغمض ويقعد في الفصل مش فاهم المدرس بيقول ايه. لما بقى يسهر الولد في الطاعه او حتى في مذاكره دروسه وواجباته او في خدمه الاب او الام او في اي حاجه بنيه التقرب الى الله، وينام عدد بسيط من الساعات يقوم نشيط. فاستغرب الغلام، ولما استغرب وقال للشيخ ان الكلام ده حصل فعلا، قال له عارف سرها موجود في القران. فاكر يا ابني لما حكيت لك حكايه الرضاعه اللي كانت عباده وليست عاده بتاعت ام موسى لموسى؟ قال له ايوه. قال له نفس الحكايه دي حصلت مع موسى لما خرج يبحث عن الخضر عشان يتعلم منه، كان ماشيه في الطاعة، وكان ماشيه بنية، وكان ماشيه عبادة. قال لغلامه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فمش كتير قوي، ولا جاع ولا تعب ولا طلب الأكل ولا طلب ينام. لما عدى المكان اللي فيه الخضر عداه، لما نسي الحوت وما ذكروش الغلام. لما عدى المكان، طبعا لما عدى المكان مشي مده بسيطه على ما تنبه. فلما جاوزه قال لفتاه اتنا غداءنا، يبقى جاع. وبعدين قال ايه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يبقى تعب. يبقى لم يشعر موسى بالجوع ولم يشعر موسى بالتعب الا بعد ما جاوز المكان. ليه؟ لانه من اول ما بدا الرحله وهو ماشي يدور على الراجل ده كان ماشي عباده وطاعه لله وبنيه، فما شعرش بالجوع ولا بالتعب. اول ما عدى طبعا خلاص بقت المسافه اللي بيمشيها تايه، اللي مساويه مين؟ الشيطان. يبقى بيان ماشي تايه يبقى مش لغرض، يبقى ما تبقتش صح، يبقى ما بقتش عباد، يبقى تجاوز المكان. هنا يجوع بقى وهنا يتعب. فعلمها له النقطه دي وقال له كمان حاجه ثانيه غريبه قوي. قال له شوف بيت يكون عالي 4 5 6 ادوار ويكون فيه مريض، واطلع السلم تزور المريض، شوف نفسك هتنهج وتتعب ولا لا. واطلع بيت عالي 4 5 ادوار عشان تلعب كوره فوق السطوح، شوف نفسك هتتعب ولا لا. فبص بقى نفس الغلام لما يطلع 4 5 ادوار عشان يلعب فوق السطوح بيتعب من فوق السلم، ولما يطلع 4 5 6 ادوار عشان يزور المريض او يزور خالته او يوصل رحمه يلاقي نفسه مش تعبان. فعرف ان كل مجهود يبذل من اجل الطاعه يستفيد منه الجسم وينشط وتتجدد قواه ويتجدد دمه، وكل مجهود يبذله الجسم في غير طريق الله يتلف ويتعب. شيء غريب. ولذلك من ضمن ما قال له، قال له احب الناس الى الله مين؟ قال النبي عليه الصلاه، قال له لما حد يحب حد يحب يسعده؟ قال له لا. قال له يحب يسعده؟ قال له اه. قال له طب لما يقول ربنا لاحب الناس اليه قم الليل الا قليلا يبقى عاوز يتعبه؟ مش ممكن. يبقى لو قام الليل الا قليلا يبقى القليل ده اللي هينامه، لان هينام هيقوم مكسل وموخم ومش عارف بقى يتلو القران على الناس ولا هيقوم نشيط، ولا هيقوم نشيط. فالغلام قال له يمكن عشان ده سيدنا رسول الله خاصيه. قال له طب مش فيه ناس ربنا قال عنهم كانوا قليلا من الليل ما يرجعون؟ طب اذا بقى يبقى مش النبي بس، يبقى كل سهر في الطاعه الجسم يستفيد، وكل سهر في المعصيه الجسم يتلف. وكان الله تبارك وتعالى حين خلق الجسد برمجه وعمله باسلوب كل ما يكد ويشقى في الطريق اليه كل ما يصان ويبقى مظبوط، وكل ما يتعب ويشقى في سكه ثانيه يتلف. الغلام استغرب، الغلام استغرب، مش يعني برضه مش كده يعني، طب ازاي؟ ما هو ده سهر وده سهر، ده سلم طلعوا يلعب وده سلم طلعوا يزور ايه؟ خالته او يصل رحمه، ده مشوار رايح السيما ويلعب فيه وده مشوار ابوه بعته يجيب له فيه اكله او يجيب له دواء. طب ما هو ده مشوار ولا مشوار؟ الرجلين بتمشي نفس الرجلين نفس الشارع، ازاي بقى؟ ايه اللي يخلي ده ينفع وده ضره؟ فالشيخ قال له حاجه غريبه قوي. قال له العربيه الاوتومبيل لما يمشي مشوار طويل، ممكن الاوتومبيل لما يمشي المشوار الطويل ده يعطل، وممكن لما يمشي المشوار الطويل ده يستفيد. بنفس الاوتومبيل ونفس السواق ونفس المشوار قد يهلك وقد ايه؟ يستفيد. قالوا ازاي؟ قالوا لما تكون العربيه متزيته بزيت نظيف ودوره الزيت شغاله، كل ما الموتور يمشي كل ما الزيت يزيته كل ما العربيه تبقى ايه؟ كويسه. عشان كده حتى المسافات الطويله بالاوتومبيل السفر بالاوتومبيل ينتظر الدينامو يشحن والبطاريه ما اعرفش ايه وكده. لكن لو الزيت مش موجود في الموتور وتمشي العربية ويدور الموتور من غير زيت يحصل ايه؟ قال له تتحرق. قال له عارف الزيت بتاع الجسم او جسم زي العربية يمشي المشوار يبقى كويس قوي كله ينتظم، ويمشي المشوار يبوظ والموتور يقفش ويتحرق. عارف الزيت ايه اللي في الجسم اللي يقابل الزيت بتاع موتور العربية؟ قال له ايوه. ايه هو؟ قال له النية. النية هي الزيت. فإذا كانت النية طيبة اتزيت الجسم ومشي صح يستفاد. واذا كانت المياه وحشه يبقى الزيت وسخ، يبقى الموتور يبوظ، الجسم يبوظ. حاجه طبعا ما كانش تقصر على باب الغلام، وبكده استفاد. وبعدين بدا الشيخ يخدم الغلام بعد ما كان يخدمه هو لوحده. روح هات اكل، روح هات بطيخه، روح جيب جبنه من عند البقال، روح اكنس لي الاوضه، قوم ولع البابور، لمي شاي. بس لقى كل ما شيخ يقول الضيوف والغلام ده قاعد، الشيخ يقول له ايه؟ قوم قوم اقعد ولع البابور، قوم اعمل شاي، قوم اعمل لهم ايه؟ شاي. ويقوم يخدم على الناس. الغلام هنا بقى بدا ياخدوا بقى العزه والكرامه. الله، ده انا في بيت ابويا متدلع وبتخدم، وبقى في السرير واقول لها يا بنت هاتي لي كوبايه ميه تسقيني، واكل وانا في السرير بتخدم في بيت ابويا. الله، اجي اخدم ضيوف الشيخ. بدا الغلام ايه؟ يعني شيء في نفسه كده يتحرك، وخصوصا اللي بيخدم مين ده؟ يعني اللي جاي بقى للشيخ، منهم الغني والفقير، ومنهم اللي لابس بدله، ومنهم اللي لابس جلابيه، ومنهم اللي لابس قباب، ومنهم واخد بالك يعني بيخدم كله بقى. بيخدم كله، والشيخ بيورد عليه ايه؟ بيورد عليه البيه والباشا والعامل والصنايعي، وكله بيورد. ويبص ده مثلا واحد داخل كده لابس اي كلام، وبعدين يقول له قوم اعمل له شاي، قوم اعمل له شاي، انا اعمل له شاي. الغلام عمال اقوم اعمل له شاي، اقوم اعمل له، وبعدين ايه؟ وبعدين روح جيب له اكل، هات اكل، جيب افرش له وراه بالاكل. الواد ده لا يقول له يا واد بقى، وبدا يخدمه. قال لك لا، ده العمليه بقت ايه؟ بقت خدمه، وهتقلب وتبقى ايه؟ شغل خدمه. فبدا الغلام يحيط في نفسه شيء اراه الشيخ، اراه وفهمه، وبدا الشيخ يزود عليه الخدمه، ويزود عليه القسوه، ويزود عليه وضع مناخيره فين؟ في التراب. وطبعا الشيوخ لهم عيون فاحصه قارئه مستكشفه مستشفه، فما فيش شك انه الشيخ لاحظ الكلام ده في المريض، ولاحظ انه نشاطه في الخدمه للضيوف غير نشاطه في خدمه الشيخ. طبعا خدمه الضيوف كانت عباره عن انه بيولع البابور، ويغسل البراد بتاع الشاي، ويملى ميه، ويحط الميه على البابور، وبعدين تغلي، وبعدين يحط الشاي، وما ينساش يحط الخلطه. وكان الشيخ دايما عنده خلطه كده خاصه لها رائحه نفاذه جميله جدا، كان بيعملها في العطار له، يضعها على الشاي يظهر فيها قرفه وقرنفل ومعرفش ايه، حاجات كده يعني. او يعمل قهوه، وطبعا الصينيه للكوبايات، يغسل الكوبايات، وبعدين يسيب يفرغ الشاي. وكان الشيخ ما يحطش السكر في الكوبايات، يحط السكر في براد، في براد الشاي. وبالعدد بقى يتعلم ازاي يحط المعالق والمعيار والحاجات اللي بالشكل. الشيخ لاحظ تبرم الغلام، لكن سابه وما قالوش حاجه وما وضحلوش حاجه. وطبعا بيخدم جوه البيت، وبعدين بيجيب الحاجه كذلك من الخارج، طلباته يجيبها له. وفي يوم من الايام قاعد الغلام عند الشيخ، وفي بعض الناس قاعدين، والشيخ كان كثير القصص، وكانت تربيته دايما من خلال القصص، يحكي حكايات. طول ما هو قاعد يحكي حكايات عن الصحابه وعن الصالحين، وكل حكاية المريد أو الغلام يسمعها يطلع منها بمعلومة أو بفايدة. حكايات عن الكرم، وحكايات عن الوفاء، وحكايات عن الحب في الله، وحكايات عن الصدق، حكايات كتير أوي. كل عادته حكايات، ولذلك كانت عادته حلوة جدا وجميلة، وكان الغلام بيقبل على هذه الجلسات من أجل الحكايات اللي بيسمعها. وفي يوم بدأ الشيخ يحكي وبيقول بقى انه في راجل تزوج بعد وفاة امرأته، بعد وفاة امرأته، وكان عنده اولاد صغار، فتزوج امرأة اخرى، فكانت الزوجة يوميا بتنظف البيت كويس قوي، وبتلبس وتتزين وتتهيأ وتتخطر، ويجي الزوج يجد الست متهيئة قوي ومزينة ومتزينة ولبسة كويس جدا، والأكل، وبتعامل الشيخ معاملة، بتعامل قصدي الزوج معاملة طيبة جدا. لكنه لاحظ ان اولاده مش على المستوى المطلوب، مش زي لما كانت امهم عايشه. الاولاد نفسهم مكسوره، نفسهم مكسور، ولبسهم مش نظيف، وما هماش سعداء. فكان الزوج طبعا متضايق وتعبان، ومش عارف، مش واخد غلطه على الزوجه، مش واجد فيها عيب. يعني بيجي يلاقيها تمام ولابسه ومسوقه وكل حاجه، والعيال نفسيتهم وحشه. فالشيخ بيحكي الحكايه دي للناس، والعلماء قاعد يسمع. ففكر الزوج انه يستشير صديق له، له نفس ظروفه، فراح له وبيحكي له ما يعانيه. الزوجه ممتازه، بتراعيه من كل الوجوه، مفيش حاجه، مفيش حاجه فيها عيب ولا غلط، لكن الولاد نفسهم مكسوره، مش مبسوطين، مش مظبوطين، ما بياكلوش كويس، ما بيلبسوش كويس، ما هدومهم مش نظيفه، مش فاهم ايه الموضوع. فلما استشار صديقه ده وراح له يزوره، فصديقه قال له انتظر قليلا، بعد جاب ولاده وهو نفس الظروف، متجوز برضه امرأة أخرى بعد وفاة زوجته، وعنده أولاد وأطفال. فالولاد دخلوا، بس الضيف لقى العيال نضاف جدا ولبسهم زي الفل، والعيال بتشف وبتلف وبتتنطط وفرحانة وصحتهم كويسة ومبسوطين وسعداء جدا. ودخلت بعد كده الزوجة تسلم على الضيف وتقدم له التحية، وهي بتقدم التحية بص لقى الولاد قاموا جري بياخدوا منها الصينية وبيقدمهم، وأحاطوا وحفوا بالست مرات الأب دي. فاستغرب، فبعد ما خرجت الست والولاد خرجوا بيسألوا، بيقولوا اشمعنى أنا مش كده؟ واشمعنى ولادك بالشكل ده؟ قال له أنت مراتك تسعى إلى رضاك وتبتغي إسعادك وإرضائك من خلالك، ومن خلال خدمتها لك، ومن خلال تزينها لك. أنا مراتي بتسعى إلى رضائي وكسب مودتي من خلال أولادي. ده الفرق بين مراتي ومراتك. فالشيخ بيحكي الحكاية، وبعدين بص للغلام نظرة كده ذات مغزى، فهمت الغلام، وبعدين بص للناس وقال لهم أي الزوجات أفضل في نظركم؟ فكلهم طبعا ردوا، قالوا طبعا الست الثانية اللي بتحمل ولاد وتلبسهم وتأكلهم وتلبسهم وتاخد بالها من واجباتهم وتطبطب عليهم وتمسح على رأسهم وتعاملهم معاملة كويسة لأنهم يتامى، وبعد كده بيجي الراجل يلاقيها هي لسه ما لبستش، لسه ما تلبستش، لكن ولاده زي الفل وكانوا وبتبديهم عن كل شيء. فالراجل طبعا سعيد بذلك. أما الآخر هي متزوقه على سنجه 10 زي ما بيقولوا، واكل وتمام كل حاجه حلوه، لكن العيال مش سعداء. فكل الناس طبعا قالوا للشيخ ان ما فيش شك ان الزوجه الثانيه هي افضل من الزوجه الاولى. فسكت الشيخ قليلا ثم قال: ولله المثل الاعلى. وبيقول تلك الامثال نضربها الناس، وربنا ضرب المثل، ونحن نضرب اليكم الامثال، ولله المثل الاعلى. عبد عبد يتزين لله ويتعبد لله ويقضي ليله ونهاره في طاعة الله، مشغول بطاعة الله، مشغول بتنقية نفسه وتهذيب أخلاقه في نفسه، كل وقته مسخر للعبادة وهو غافل عما حوله. هذا النوع. النوع الثاني يأتي من العبادات والطاعات ما هو مفروض، وإن كان عنده المتسع من الوقت زاد من التمثل، ولكن جل وقته في مراعاة الناس، في إغاثة الملهوف، وإطعام المسكين، وإقراض المعسر، وخدمة الآخرين. كل همه خدمة الناس، بيخدم الناس. أي العبدين أفضل عند الله؟ هو مش محتاج للعباد، العبادات دي كلها والشرائع كلها وسائل وليست غايات. والدليل على ذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم للهدف من رسالته وبعثته بقوله: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالهدف مكارم الاخلاق، ومكارم الاخلاق هي التي تنشئ الموده والالفه والمحبه بين الناس. فالراجل اللي عمال يعبد ربنا سبحانه وتعالى ليل ونهار بس ومعتزل الناس، مش افضل من اللي بيعبد ربنا، بيعبد ربنا سبحانه وتعالى بما فرضه الله عليه، وما زاد بعد ذلك يعين الضعيف. والصفات اللي قالتها السيده خديجه في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي وخاف، قالت له ايه؟ ما قالتلوش انت بتعبد، ما قالتلوش انت ما بتذكرش، ما قالتلوش انت ما بتسجدش للصنم، ما قالتلوش انت ما بتزنيش، ما قالتش الكلام ده كله. قالت له ايه؟ انك تصدق الحديث وتقسم المعدوم وتحمل الكل وتعين على نواهب البحر. الصفات اللي قالتها كلها هي صفات تدل على مدى حسن المعاشره وحسن الخلق مع الخلق. مع الخلق من هنا يبان انه الطريق الى رضاء الله هو ارضاء الخلق بما يرضي الله. زي الزوجه اللي سعت لارضاء جوزها من خلال تنظيف الاولاد وتغذيه الاولاد وتربيه الاولاد والحنان على الاولاد، فكان الزوج راضي عنها لانها بتؤدي هذه الرساله الجميله. اما الزوجه الاخرى فإن عماله تتزوق وتتزين وتوضب الاكل اصناف والوان للراجل وسايبه العيال. فكذلك الخلائق والناس هم عباد الله وهم خلقه وهم رعيته. فكلما استطاع الانسان ان يعطي وان يمنح وان يبذل الخدمه للناس كلما كان ذلك افضل واقرب الى الله. طبعا الغلام فهم من القصة ان خدمة الناس دي اللي جاية تطلب العلم عند الشيخ ارضاء للشيخ وارضاء لله، وانه من خلال الخدمة للغير يتقرب من الله تبارك وتعالى. وبعدين الشيخ بقى بدأ يتكلم ويضرب الامثلة بالكون، فبقى يجي: ألا ترى إلى الشمس كيف تبعث الدفء في الناس في أجسامهم وتبعث فيهم الحياة وتضيء لهم بغير مقابل. ألا ترى القمر يحدد للناس مواقيت الشهور وكيف يبدأون الصيام وكيف ينهون الصيام بغير مقابل؟ ألا ترى كيف استسلمت البهائم للناس فحلبت وشربت وذبحت وأكلت؟ ألا ترى الأرض كيف أخرجت النبات للناس فأكلوا وسعدوا ونعموا؟ كل ما يقدم يقدم بغير مقابل. هذا التسخير من الله تبارك وتعالى يدل على أن كلما كان الإنسان عطاء باذلا للغير كلما كان على مستوى أداء ما هو مطلوب منه، لأنه في الأصل لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم خلقه ليكون خليفة في الأرض، والخليفة في الأرض يرعى مصالح من استخلفه الله عليه. الحقيقة الغلام تنبه وفهم انه مسألة الخدمة واللي الشيخ خلاه يؤديها لها هدف ولها غرض، انه يتقرب الى الله بهذه الخدمة وتصبح الخدمة بنية التقرب الى الله. فما من شيء بقى يعمله يعني يبقى كل حركة، لو غسل كوباية، لو قدم صينية، لو عمل فنجان شاي، اي حاجة هيعملها هتصبح حكمها حكم السجود والركوع. ليه؟ لانها بنية، نية ارضاء الله من خلال خدمة عباده. فشيء طبعا ما كانش يخطر على باب الغلام. نقطة تانية اللي اتعلمها من الموضوع بتاع الخدمة دي هي ان خدمة الغير توجد الألفة، توجد الألفة، والمؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ده حديث قاله الشيخ الغلام او في وسط الكلام، وشعر الغلام انه بالألفة يزداد ايمانه، لان المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يبقى الخير في مين؟ في من يألف. بدل لا خير في من لا يألف يبقى الخير في من يألف. وطريق الألفة الخدمة، ولذلك تجد ان من احسن الى الناس فقد استعبدهم. الاحسان الى الناس يعني في كلام دي يتقال احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. اذا فخدمة الغير تأتي بالألفة، والألفة تأتي بالمودة، وهذا من صفات المؤمن. فبدأ طبعا الغلام يقبل على خدمة ضيوف الشيخ بقلب وبنية وبسعادة، ففوجئ انه اصبح محبوبا من الكل، محبوبا من الكل ومن الجميع.